أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن علي بن الحسين عن أبيه عليهما السلام قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله عن قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب، قال: نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علي عليه السلام، وطوبى شجرة في دار أمير المؤمنين في الجنة، ليس من أشجار دور الجنة شيء إلا وغصن منها فيها. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام في ما ذكره المصنف في الشرط الذي تحدثنا عنه، هو شرط المكان. كان الحديث عن المسجد من جهة الأمور الواجبة والأمور المستحبة والأمور المكروهة. الآن ينعطف المصنف إلى بحث أمكنة الصلاة، يعني ما هي الأمكنة التي يستحب فيها الصلاة أو الأمكنة التي يكره فيها الصلاة ومشاكل ذلك. قال المأتن: وتكره الصلاة في الحمام، وتكره الصلاة أين؟ عليكم السلام ورحمة الله. وتكره الصلاة في الحمام وهو البيت المخصوص الذي يغتسل فيه، لا المسلخ وغير من بيوته وسطحه. هنا الكلام بأنه الصلاة في الحمام وهو البيت المخصوص يغتسل في هذا الحمام، لأنه المأخوذ في الحمام، الحمام كما يقولون مشتق من الحميم أي الماء الحار، لأن الناس يغتسلون ويسبحون بالماء الحار، فاشتق الحمام من الحميم أي من الماء الحار، سمي حمام. هذا منشأ قولنا حمام. هنا حتما ليس هو محل الغائط مثلا أو شيء من هذا القبيل، الآن نسميها الآن بلغتنا التواليت، الآن مثلا الكلمة هو أجنبية. ولذلك وردت معنا روايات تشير إلى هذا الحق، يعني كراهة الصلاة في المسابح اللي يسبح فيها مثلا. مثلا مرسل عبد الله بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 10 مواضع لا يصلى فيها: الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطريق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج. إذن شاهدي الحمام هنا، لأن وردت كذلك، لأن لماذا قال 10 لا يصلى فيها؟ لا يصلى فيها كانها ظاهرة في الحرمة، ولكن لا نحملها على الكراهة نحن. بأي لحاظ؟ لحاظ وردت معنا روايات أخرى تقول: لا بأس بالصلاة في الحمام. لاحظ كما في الرواية في موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عن الصلاة في بيت الحمام، قال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس، إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس. لاحظ بأنه لا بأس فيه، ولذا قالوا بأنه يكره أصلا، ما قالوا يجوز يحرم، إلا أنه مثلا يوجد عندنا جملة من الأعلام كأبي الصلاح الحلبي يقول بالتحريم، فالحرمة الصلاة في الحمام لهذا النص لا تصلي، هذا لا نهي، لاحظت ظاهرها على الوجوه، ولم يعمل بهذه الرواية ربما لضعفها عنده وما شاكل ذلك. الآن كما قلنا المراد من الحمام هو، هل الحمام المقصود به المحل السباحة ومسلخ الحمام؟ مسلخ الحمام مقصود الموضع اللي عادة يجلسون فيه، اللي هو ينصح تعير مدخل للحمام أو غرفة اللي ينزع فيها الملابس، ظاهرا ما أدري هذا مقصودهم، يعني المكان مثلا الحمامات العمومية موجود هذا المعنى، إن في غرفة للجلوس مثلا لاستبدال الملابس للتنشيف لكذا، ولكن مثلا البركة أو المسابح أو الحمامات داخل مثلا موجودين، صار قديما انتشر القضية ذي، كانت الحمامات كلها خارج البيوت، كان اللي يغتسل أو يسبح يدفع مبالغ ذيك الأيام، ما كان في البيوت هذا المعنى. لحد الآن بقايا موجودة، الآن حمامات العمومية لا زالت موجودة لكن بشكل قليل جدا، حكم بعض الناس صارت حماماتها في بيوتها وكذا، بل صارت حتى دورات المياه برا البيوت برا هم كذا. على كل حال الظروف كانت تختلف يعني، الاجتماعية آنذاك والأوضاع الاقتصادية، هم الثقافة تختلف يعني. مثل الآن تجد مثلا بعض الثقافات ما تحبذ يكون مثلا دورة المياه داخل البيت، تصير في الحياة مثلا بالتعبير فزلي أصلا عادي يطلع في الحار والبرد ما عنده مشكلة. وبعض الثقافات لا، حتى في غرفة النوم أصلا ما يعيش إلا دورة المياه في غرفة النوم. وصحيح ثقافات على كل حال موجودة هذه الثقافة. إذن شاهدي إخواني التفت إلى هذه النقطة، إذن المقصود من الكراهة هو الكراهة أين إخواني؟ الكراهة في الحمام، لا صح التعبير، الكراهة في الحمام لا في المسلخ. إذن الحمام مقصود الذي يقتسل فيه أو يسبح وما شاكل ذلك. نعم. إذن الكراهة فقط في الحمام، ولكن يقولون لا تتعدى الكراهة إلى أين؟ إلى مسلخه ومثلا ملحقاته وما شاكل، وأحسنت وما شاكل ذلك. وذلك نجد العلامة الحلي قدس الله نفسه في القواعد يجزم بهذا المعنى. هم كذلك الشهيد الثاني في كتاب الراو في الشارع، كذلك العلامة في النهاية له كتاب النهاية إلى كراهة الصلاة في المسلخ، لكن نعم هذا ما جزم في القواعد، لكن للعلامة كتاب في النهاية قال بكراهة الصلاة حتى في المسلخ. وتعليل موجود كأنه لأنه موضع للشياطين أو مأوى للشياطين وموضع كشف العورة والازدحام الناس ودخول الناس وخروجهم، يعني هذا كما قلنا غرفة نزع الملابس شلون بيصلي فيه؟ ناس داخلة وناس طالعة، ناس فاسخة، ناس لابسة، ناس متنشفة، ناس تسالف. فبعضهم قال حتى كراهة في هذا المعنى. ولذلك بعضهم حمل هذه الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام عندما سئل من أخيه علي بن جعفر عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام، قال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس، لكن بعضهم يقول يعني المسلخ، يعني فقط لا بأس أين؟ في المسلخ لا في الحمام. البعض مثلا قال بأن يعني المسلخ هذا أما أن يكون من نفس علي بن جعفر، ليس من كلام المعصوم، أو حتى من كلام الشيخ الصدوق لأنه الذي روى الخبر، وذلك لا يكون هذا التفسير حج علينا. لاحظ لا يعني فتخصيصه بالمسلخ فقط على خلاف المعنى كما يقولون. على كل حال أنا لو سألنا سؤال سطح الحمام، الحمام له سطح حتما، هل توجد كراهة في الصلاة؟ قال لا تكره الصلاة في سطح الحمام لأنه ما يشمل هذا المعنى. واضح. من هنا قال وتكره الصلاة في الحمام وهو البيت المخصوص الذي يغتسل فيه للمسلخ وغيره، للمسلخ وغيره من بيوته وسطحه، يعني ملحقات مثلا وسطح الحمام. نعم تكره في بيت نار، في بيت ناره من جهة النار لا من حيث الحمام. هذا البحث يأتينا إن شاء الله من جهة ناره وكذا، يأتي الكلام عنه بأنه يوجد كراهة أن يصلي في جهة النار أو في جهة بيت فيه نار. نعم في بيت ناره من جهة النار على كل حال، لا من حيث كون حمام. فرض هذا الحمام إن صح التعبير في جهة النار مثلا أو جهة نار أو فيه نار أو شيء، هذا الكلام يأتي إن شاء الله في محل الآن يعني بعد قليل. نأتي إلى المسألة الأخرى، قال وبيوت الغائط هم يكره أن تصلي إن يعني قال كما قال وتكره ويتكره الصلاة في الحمام، ويعني وبيوت الغائط يعني تكره في بيوت الغائط للنهي عنه، لأن وردت عندنا روايات بهذا المعنى مثل خبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن جبرائيل أتاني فقال إن معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه. واضح. فلذلك أي موضع أعد للبول جلكم الله جل الملائكة أعد للبول والغائط بطبيعة الحال يكون بالحكم أولى، يعني إذا بيت إذا هناك إناء فقط موضوع لكي يبال فيه أو غائط يكره الصلاة في المحل الذي فيه الإناء. فكيف بتعبير عن دورات المياه الآن اللي هي محل البول ومحل الغائط مثل هذه هم من باب أولى تكون مكروهة. ولذلك ورد في روايات مثل الخبر بيد بن زرار عن أبي عبد الله السلام قال الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة. بئر غائط يعني هذا هو المعنى أو مقبرة. وجينا الحديث إن شاء الله عن المقبرة توضيح يأتي في محل. قال وبيوت الغائط للنهي عن ولأن الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه ولو في إناء فهذا أولى. يعني إذا كان في الإناء مكروه فكيف ماذا يعني ما مقصود إذا كان الغرفة فيها إناء للتبول أجلكم الله خصوصا أن كبار السن مثلا اللي مسوات المرضى ما يستطيعون يذهبون إلى دورات المياه أو ما عنده أصلا دورة مياه في الغرفة فعنده إناء خاص للمسكين للتبول هذه الغرفة يكره فيها الصلاة. فكيف بعد من باب أولى لنفس الدورات المياه فهذا أولى. قال وبيوت النار يعني ويكره ماذا الصلاة في بيوت النار. والمقصود من بيوت النار هي المعدة أصلا لإضرام النار مثلا كالأتون والفرن وما شاكل ذلك. لاحظ مثل يعني الآن مثل الآن الخبازين هذا فرن معد لإضرام النار هذا تكره الصلاة هنا تكره الصلاة وتجي تعليلاتها في الروايات كما سيأتي إن شاء الله. هذا الصلاة فيه إخواني ماذا مكروهة في لاحظ لا أن مثلا إحنا كل البيوت تشعل فيها نار الآن المطبخ يشعل فيه نار عندنا إحنا الدف مدفآت وكذا لكن حتما وجب لا تشمل هذه الكراهة. لماذا؟ لأن أساس البيوت لم تعد أساسا لإضرام النار. الكراهة إنما تجري في البيوت التي ماذا يكره فيها معذرة التي تعد لإضرام النار كالأفران كالمحلات التي مثلا هي أصلا مثل افتراض الحدادين مثلا حداد هو معد لإضرام النار لأن الشغلة كلها على النار مثلا إذن هذه فيه كراهة أن يصلي الإنسان فيها وما شاكل ذلك. من هنا قال وبيوت النار. مثلا خبر علي بن جعفر عن أبي الحسن عليهما السلام سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة قال لا يصلح له أن يستقبل النار. حتى هذا السراج الآن خصوصا سابقا السراج نار يعني فتيلة تشتعل مو الآن السراج الكهربائي ما يشمله لأن هذا ما ليس فيه نار. مثلا خبر عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد. قلت له أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه ماش مقصود مجمرة شبه قال نعم فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته. هذا ظهر المجمرة ولو احنا نسميه افترض الصلاه احنا مثلا اداه البخور او كذا اذا فيها نار تشتعل او منقله مثلا نار تشتعل هذا يكره ان يجعلها امامي ونحيها لكي لا تكون امامي. قال وعن الرجل يصلي بين يديه قنديل معلق وفيه نار الا انه بحياله قال اذا ارتفع كان اشار لا يصلي بحياله يعني مثل حيال النار أو النار ترتفع منها أو شيء من هذا القبيل. إذن على كل حال هذا النهي كما قلنا في الروايات كلها محمول على الكراهة بأي لحاظ بلحاظ وجود روايات تدل على الجواز. مثلا الخبر عن أبي خبر أو مرفوعة الهمداني كما يقولون عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه. لاحظ إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه. في إشارة نكتة جميلة من الإمام الصادق أنه يقول الإمام الصادق صحيح أنت أمامك نار ولكن الصلاة أنت تصلي لله والله أقرب لك من أين من النار يحول بين المرء وقلبه أينما تولف فثم وجه الله. ولكن هنا نكتة جميلة معرفية أو عرفانية نذكرها إنها وردت في كلام الإمام الكاظم سلام الله عليه. الإمام الكاظم كان صغير جدا لازال صغير جاء أبو حنيفة لزيارة الإمام الصادق فرأى الإمام الكاظم وكان طفل صغير جدا يصلي وكان أمامه باب مفتوح فالإمام أو يعني أبو حنيفة قال للإمام الصادق يا يا سيدي، لو لا تعلم هذا الطفل لا يصلي والباب مفتوح، كأنه في نظر في رأيه الشريف حرام أو مكروه على كل حال. قال له الإمام: إذا انتهى من صلاته فاسأله. فعلا الإمام كاظم كان صغير جدا، انتهى من صلاته، سأله أبو حنيفة قال: لما صليت والباب مفتوح؟ قال: إن الذي أصلي له أقرب إلي من هذا الباب المفتوح. فسكت. ولك بعض الأعلام يقول مثل هذه المسألة مخصوصة بمن تشغله هذه الأمور عن الله سبحانه وتعالى. يعني واحد يصلي أمام النار تشغله النار، واحد يصلي أمام الباب المفتوح تشغله الباب المفتوح، لكن الذي لا تشغله أساسا، الذي أصلا الصلاة له معراج وصعود ولا يلتفت لعالم الكثرات بالعكس، هذا إنسان لا تشمله مثل هذه الروايات. على كل حال هذا توجيه هم يذكر في بعض الروايات الواردة عن الأمة سلام الله، لكن كحكم فقهي عام هو كراهة الصلاة أمام النار وما شاكل ذلك. ولك ورد هم رواية عن الإمام المهدي سلام الله عليه، كما يقول التوقيع الخارجي الأسدي أحد الأصحاب أو في زمن الإمام، عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، قال وسأله عن مجموعة أسئلة أجابه يومك: وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه، وأن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران. هم علل الإمام، يعني الإمام كأنه يقول جائز، هذا لا ينفي الكراهة طبعا، جائز لكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن لا يكون من أين؟ من أولاد عبدة الأصنام، يعني لم يكن مثلا من عائلة معروفة كان سابقا تعبد النار أو تعبد الأصنام، لأنه لو تجوز لك أنه أنت تذكر بديانة آباء صح التعبير، يعني كأنه يصير مدرة أو مدخل للانحراف والعياذ بالله العقائدي. يعني مثلا أشوف آبائي كانوا يصلوا أمام النار، والآن الإسلام يجوز الصلاة أمام النار، فإذن صحيح العبادة أمام للنار والعياذ بالله. أو مع مرور الفترة يعتقد الأبناء أن هذا صلاة لمن؟ للنار. ذلك الإمام نهي. إذن التعليلات جميلة مثل هذه الروايات، يعني ليس الحكم هو فقط تعبدي معه، نعم العبادات تعبدية، لكن أهل البيت سلام الله عليهم بكرمهم وفضلهم في نقل المعرفة وما شابه ذلك يعطونا نكات ويعطونا حكم أو بعض الحكم بمثل هذه التعبديات. قال وبيوت النار وهي المعدة لأضرامها فيها كالأتون والفرن لا ما وجد فيه نار مع عدم إعداده لها، مثل عن بيوتنا الآن كل بيوتنا تشتعل فيها النيران، المطبخ، الغسالة مثلا، قصدي معذرة، المدفآت وما شاكل ذلك، لكن هذا كله لا يشمله هذه الكراهة. نعم لا أصلي أمامها، لأن ذاك الحكم كان لا تصلي في البيوت التي تضرم فيها النار، حتى لو لم تكن أنت أصلا ماذا متوجه له، مثل الفران الآن، الفران يكره أن يصلي في محل الفران، لماذا؟ وإن كان أنا لست متوجه إلى من؟ إلى النار، في كراهة، توجهت أو ألم أتوجه، لاحظ؟ لكن في بيوتنا نحن لا توجد كراهة، لأنها لم تعد لإضرام النار، هذا أولا. ثانيا لو توجهت إليها تضرم هذه المدفأة، واضح النار فيها، وصحيح هذه المدفأة التي أمامي تشتعل، نعم لا أصلي أمامها، في كراهة، أنا لابد أفرق بين المسألتين، واضح؟ قال كالمسكن إذا أوقدت فيه وإن كثر، هذا وبيوت المجوس، بأنه يكره الصلاة في بيوت المجوس للخبر للروايات كما سنقرأ، ولعدم انفكاكها عن النجاسة وتزول الكراهة برشه. هذه المسألة بلا إشكال وردت روايات كثيرة في هذا المعنى، مثلا خبر الحلبي سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء، قال لا بأس به. البعض استفاد من هذا الرواية بأن، لاحظوا يا، أن الصلاة في بيوت المجوس مكروهة، وترتفع الكراهة بأي لحاظ؟ بالرش، أحسنتم، إذا رششناها ترتفع عنه، لأن بعض علت بالنجاسة. بعض من الأعلام يقولون لا، من قال لك أن هذا حكم؟ وهذا حكمان، أولا الكراهة لا زالت في الصلاة في بيوت المجوس، رششنا أو لم نرش، نعم عندنا استحباب من الاستحبابات الموجودة في الصلاة أن ترش الأرض مثلا، لكن هذا مو ما يرفع الكراهة عن الصلاة في بيوت المجوس.
نقول مثلا الشيخ يقلل الكراهة كما لو أنه مثلا في قضية
جنابة
مثلا
المضمضة مثلا غسلكم والوضوء مثلا احسنتم غادي يكون هذا واجب من الأوجه منه يعني يرفع مراتب الكراهة احسنتم، ولكن شاهد مع ذلك لا يعني لا يرفع كل الكراهة، هذا كما يرى بعض الإعلام. يعني اللي يقرأ الرواية كأن بعض يستفيد أنه ظاهرا أنه مع رش الماء ترتفع ماذا ترتفع؟ ترتفع الكراهة، ولكن الحال ليس كذلك، لا ترتفع الكراهة. ففي خبر الحلبي سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء قال لا بأس به، إذن لا بأس به لا ينفي الكراهة يجوز لكن لا لا. وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن الصلاة في بيوت المجوس في بيوت المجوس فقال رش وصلي. والبعض مثل ما قال البعض قال أن هذه الروايات ماذا إخواني هذه الروايات أو هذه الأخبار لا تدل على كراهة الصلاة. لاحظ بل على استحباب الرش كما يقولون. على كل حال والمراد من بيوت المجوس كما تعلمون هي بيوت النار عندهم، لأنه هذه بيوت المجوس عبادة النار يعني يتعبدون في البيوت التي أعدت للنار وما شاكل ذلك. نعم فبيوت عبادة النيران يسموها. ولكن الروايات بأنه نهي أصلا حتى موجود كما في بعض الرواية خبر أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصلي في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن يصلي وفيه يهودي أو نصراني. من هنا قالوا بأنه إذا الإمام سلام الله عليه يقول بكراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي يعني هو بالضرورة هذا البيت فيه للمجوسي، لا بيت بيوت نزرة أحد المؤمنين وإذا فيه مجوسي يكره الصلاة فيه مع وجود المجوسي، لكن لا يكره مع وجود يهودي أو نصراني. سبحان الله. من هنا قالوا إذا كان بيت تكره الصلاة فيه بسبب وجود مجوسي فمن باب أولى الصلاة كراهة الصلاة في محل عبادتهم محل عبادة النيران إن صح التعبير. والبعض قال هذا استحسان ليس إلا على كل هذا كلام موجود. قال وبيوت المجوس للخبر ولعدم انفكاكها يعني للرواية ولعدم انفكاكها عن النجاسة أنهم قد ما تحرزون أو شيء من هذا القبيل. وتزول الكراهة برشه، قلنا هذا الرش لا يرفع الكراهة بل هو مستعب عند الصلاة أصلا. والمعطن والمعطن عن ذكر في المعطن، المعطن بكسر الطاء واحد المعاطن وهي مبارك الإبل عند الماء للشر، هذه المعاطن للإبل يكره الصلاة فيها. وردت روايات مثلا خبر المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه ثم قال إن خفت على متاعك شيء فرش بقليل ماء وصال. لأن إذا كان متاعك عندها الأماكن ذي عند معاطن الإبل اللي محل ما يشربون الماء يعني رش الماء وصال كأنها مثل رفع الكراهة أو مرتب من الكراهة أو لا استحباب في الصلاة لهذا الأمر لكن لا يرفع الكراهة. هم يوجد عندنا صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ولا تصلي في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيع يعني فأكنسه ورشه بالماء وصلي فيه. ولذلك يقولون البعض بأنه ليس فقط مخصوص مطاعن الإبل بل مطلق المطاعن، حتى مطاعن ماذا أخواني حتى مطاعن البقر والغنم وما شاكلت. وهم وردت في رواية موثقة السماعة سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم فقال إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيه، يعني إذا كان من أول يابسه وجدت أنت رششت بالماء فصل. على كل حال قال ومجرى الماء يعني ويكره الصلاة في مجرى الماء يعني هذا المكان المعد لجريانه فيه وأن لم يكن ماء، وأن لم يكن فيه ماء، يعني مفترض نهر الآن يجري منه الماء أو مجاري معينة سواقي ما تجري منها المياه، لاحظ يكره الصلاة فيها. تقول لي زي مثلا لا ناشفة أصلا هي، حتى لو كانت ناشفة دام هي معدة لجريان الماء فلا فيكره الصلاة فيها. وذكر عدة روايات كما هم تقدم مرسل عبد الله بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال 10 مواضع لا يصلى فيها، الطين والماء إلى أن قال ومجرى الماء والسبخ والثلج. ومجرى الماء وهو المكان المعد جرانه وإن لم يكن فيه ماء، والسبخة يعني الأرض المالحة يكره فيها، يعني هذا الأرض المالحة يعني الأرض اللي تعلوها الملوحة لا مطلق الأرض، ولا في أرض قد يكون مالح لكن لا تعلوها الملوحة ربما هذا، وتكره الصلاة أصلا مع حتى لو كان ممكن السجود عليها مثلا، لا على الملح طبعا، ملح من المأكولات لا يجوز الصلاة يحرم السجود عليها. على كل حال قال والسبخة أو نفس الرواية تقدمت، والسبخة بفتح الباء واحد السباخ وهي الشيء الذي يعلو الأرض كالملح، أو بكسرها سبخة وهي ذات السباخ. على كل حال أنا رجع في اللغة يعني. على كل حال قال ويكره وقرى النمل، يعني ويكره الصلاة في قرى النام لما تقدم، هم كذلك في بعض الروايات قالت هذا المعنى، هم أرسل عبد الله المتقدم 10 لا يصلى فيها، الطين والماء والحمام والقبور ومسان الطريق وقرى النام اللي جمع قرية وهي مجتمع ترابها حول حجرتها، هذا مجتمع النام ما تحفر النام فتخرج التراب، هذا نفس المحلات هذه قرى يكره فيها الصلاة. وفي نفس الثلج اختياران، إذا كان الإنسان مختار يعني غير مضطر، أو إذا كان مضطر لا تشمل في الكراهة بلا إشكال. لاحظ نفس الشيء الرواية المتقدمة قال مع تمكن الأعضاء، يعني إذا أنا أتمكن أسجد وأوقف وكذا مع التمكن إذا كنت مختارا مكروه، أما بدونه يعني بدون ماذا بدون التمكن فلا مع الاختيار. يعني اصلا اذا كنت انا صح التعبير الصلاة في الثلج اذا اختيارا الثلج والثلج اختيارا يكره الصلاة فيه مع ماذا اذا كنت متمكنا، لاحظ اما مع عدم التمكن فلا اصلا فلا تجوز الصلاة اختيارا. اي نعم ترض ارض كلها ثلج، عندنا التربة اللي أسجل عليها مثلا، حين في أماكن ثلوج هذه المتصلبة أو اليابسة أنا أتمكن أركع وأسجد وعلى راحتي، هذا فيه كراهة إذا ما أنا أتمكن أصلا، إذا ما أتمكن من شدة البرودة وكذا وأقدر أنتقل لمكان آخر مثلا غير ثلجي، أو أصلا أنا أضف لي محل أزيل الثلج بحيث أن يكون أرض ترابية مثلا أو شيء آخر وأصلي. نعم على الاختيار لا يجوز، معذرة مع عدم التمكن لا يجوز. ما دي واضحة المسألة ذي؟ مسألة قال وبين المقابر، يعني ويكره الصلاة بين المقابر وإلى المقابر ولو قبرا. هنا وردت روايات كثيرة كما هم قرأنا رواية عبد الله بن الفضل سابقا، وهم لحديث المناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر ماذا وعلى ظهر الكعبة، كل هذا من المكروهات. ونعم هذه كما قلنا كلها رواة محمولة على الكراهة جمعا بينها وبين صحيح علي بن جعفر المتقدم عن الصلاة بين القبور هل تصف، قال لا بأس به، إذا لا بأس لا يرفع الكراهة، لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلتان. نعم متى ترتفع الكراهة؟ نحن نصلي قد يكون في المقابر خصوصا مثلا صلاة الصلوات اللي تكون مثلا تأتي وإحنا في حال المقبرة مثلا في حال دفن في حال كذا وصار تأخير وكذا وكذا، نعم ترتفع الكراهة متى؟ إذا بيني وبين القبور 10 أذرع من كل جانب، يعني أقف في محل أكون كل القبور اللي حوالي بعيدة عني، يعني عن يميني عن يساري عن أمامي عن خلفي، وكلها بيني 10 أذرع. 10 أذرع الآن تقريبا كم؟ 5 أمتار تقريبا، إلى أن الذراع نصف متر تقريبا حسب القياس. قول 5، قول 6 أمتار ما مشكلة احتياطا، 6 أمتار من كل جهة عم أصلي، لا كراهة في ذلك. وذكر ورد روايات بهذا المعنى طبعا، مثل موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور، قال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى 10 أذرع من بين يديه، و10 أذرع من خلفه، و10 أذرع عن يمينه، و10 أذرع عن يساره، ثم يصلي إن شاء. وبعض العلماء أصلا منع من الصلاة إذا ما يكون حائل أو بعد، كالشيخ المفيد يعني لابد يكون حائل بينك وبين القبر، أو بعد مفرط صح التعبير، أو بعد معين حتى تنتفي الحرمة أو الكراهة. هذه الصلاة الحلذي عند حرمة بعض أو تردد في ذلك أو شيء من هذا القبيل. على كل حال قال: وبين القباء ويكره الصلاة وبين المقابر وإليها، يعني أصلي تجاه القبر، ولو قبران إلا بحائل أو عنزة. عنزة مو العنزة العنزة يعني، لا العنزة المقصود بها اللي يعني ينصح التعبير، المقصود بها يعني عكاز أو كذا، يعني شيء يتوكى عليه. يعني مثلا في الرواية هذه خبر إسماعيل بن مسلم عن أبيه عليه مثلا قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنزة في أسفلها عكاز يتوكى عليها ويخرجها في العيدين يصلي إليها. ما أدري والله كعصا أو شيء، على كل عين مو العنزة عنزة اسمها في اللغة هكذا. يعني إذا ترتفع الكراهة مع وجود الحائل. وذكر في الروايات مثلا عن الإمام رضا في الرجل يصلي قال: يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخاط وما شاكل ذلك. وهم كان رسول الله مثلا له رحل طوله ذراع، فإذا صلى وضعه بين يديه استتر به. على كل حال من هذه الجهة يعني قال: إلا بحائل أو عنزة بالتحريك، وهي العصا في أسفلها حديدة مركوزة أو معترضة، أو بعد 10 أذرع كما قرأنا في الروايات السابقة، ولو كانت القبور خلفة خلفة أو ما أحد جانبيه فلك خلفة ظهر خليقة المفروض قديمة يعني خلفه معذرة أجل في ذهنها القديمة يعني، ولو كانت القبور خلفه أو مع أحد جانبيه فلا كراها، لأنه بتصير الصلاة ليست بين القبور حتى اشترط الحائل أو البعد المذكور وما شاكل ذلك. نعم لو كانت في قبلته فهي كوجود قبر واحد فاشترط الحائل أو البعد حتى ترتفع الكراها كما قلنا. قال: وفي الطريق هم يكره الصلاة. أين إخواني؟ في الطريق، سواء كانت مشغولة بالمارة أم فارغة إن لم يعطلها، يعني كانت الطرق انتهت بعد كانت قديمة، وإلا وإن لم يعطلها طبعا إن لم يعطل مقصود معذرة، إذا كان صلاتها في الطريق يعطل المؤمنين، هذا شارع عام أصلا معروف سيارات رجوة ذي فرسجاتة وين وسط الشارع، هذا حرام عليه صلاته باطلة يحرم عليه. وإلا حرما، لأن لو تعطلت المارة بصلاة فسدت الصلاة، لأنه النهي مبطن للعبادة بلا إشكال. الله نهاك أن تصلي وفي حال كونك معطلا لمن؟ للمارة. نعم لم تكن تعطيل يصير الشارع تمر في مارة، لكن هالوقت ما يمر أحد أصلي فيه، هنا كراهة فقط ليس إلا، لا توجد حرمة. قال: وفي الطريق سواء كانت مشغولة بالمارة أم فارغة إن لم يعطلها وإلا حرام. قل: وفي وذكر وذكرت روايات طبعا على هذا المعنى، مثلا مرسل عبد الله المتقدم عبد الله بن فضل 10 مواضع صلى فيه، قال: منها مسان الطرق عن الطرق. وصحيح ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام عن الصلاه في السفر فقال: تصلي على الجاده، يعني هذا المسان والجاده مقصوده، واعتزل على جانبيها، لا تصلي من في الطريق أو على جوانبها أو شيء مكروه مثلا، واعتزل على جانبيها ظهر بعد يعني هكذا ربما. في رواية خبر الحسن بن الجهم عن أبي الرضا عليه السلام قال كل طريق يوطأ فلا تصلي عليه، سواء جادة عظيمة معروفة أو جادة صغيرة، المهم ما يطلق عليه هنا جادة وتطرق يكره فيها الصلاة، بل ويحرم إذا استلزم ماذا أخواني؟ إذا استلزم التعطيل. هذا تمام الكلام في هذا البحث، إن شاء الله بعد الوقت انتهي إن شاء الله الحديث في المسألة الآتية، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.